أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا جميعا مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، أقدمها الآن لنفسي ولإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. لعل الغافل أن يتنبه ولعل النائم أن يستيقظ قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا السابع من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولازلنا بحول الله ومدده نتحدث عن العلامات الكبرى للساعة والتي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تكلمنا في اللقاءات الماضية على التوالي عن الدجال وعن نزول عيسى عليه السلام وعن يأجوج ومأجوج، وسأتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية العلامات الواردة في الحديث، نظرا لأن المادة العلمية الصحيحة في بقية هذه العلامات مادة قليلة مقتضبة. العلامة الرابعة: طلوع الشمس من مغربها. الشمس أيها الأحبة الكرام، منذ أن خلقها الله عز وجل تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة متكررة منتظمة لا تتخلف يوما ولا تتأخر، بصورة تطالع الأنظار والمدارك لتستنطق الفطرة السوية للإنسان بوحدانية الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آية من الآيات التي تستنطق الفطر السليمة النقية بوحدانية الله جل وعلا، علامة بارزة على قدرة الله. ولذا نرى نبيا من أنبياء الله هو خليل الله إبراهيم قد تحدى بهذه الآية العظيمة طاغية من طواغيت أهل الأرض: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. رد عليه النمرود بن كنعان الطاغية المشرك، قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. ولكن أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ قال له الخليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالشمس منذ خلقها الله تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة متكررة لا تكاد تتخلف أو تتأخر يوما من الأيام، حتى إذا جاء الوعد الموعود استأذنت الشمس ربها أن تشرق كعادتها من المشرق فلا يأذن لها. تدبر معي قول الصادق المصدوق، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما والشمس تغرب، قال لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا، لا تتعجب، فكل شيء في هذا الكون يسجد لله. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء في الكون يسجد لرب الأرض والسماء إلا كثرة الإنس والجن. انظر إلى الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لتتعرف على وحدانية الله وعظمة الخالق جل في علاه. انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن السجود لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه من هنرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مشتعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الشرر؟ ذاك هو الله الذي أنعمه من هنرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلواه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. انظر لتلك الشمس، قال المصطفى: أتدران أين تذهب هذه الشمس؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال الصادق المصدوق: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة لله عز وجل. فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت. فترتفع فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، اي من المشرق، ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة لله عز وجل. فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفع، ارجعي من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، اي من المشرق. يقول المصطفى: فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا. الشمس تشرق كل صباح من المشرق وتغرب كل يوم في المغرب، لا يستنكر الناس من امرها ولا من شأنها شيئا. فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس من شأنها شيئا حتى تجري ثم تستقر الى في مكانها تحت العرش الذي ذكره المصطفى قبل ذلك. فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارتفعي، اصبحي طالعة من مغربك، اصبحي طالعة من مغربك. فتصبح الشمس طالعة من المغرب، انتهى نضالها المعتاد، انتهت مدة حياة هذا الكون. ستبدل الارض غير الارض، وستبدل السماوات، ليبرز الجميع للوقوف بين يدي الملك جل جلاله. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح الشمس طالعة من المغرب. انظر الى هذا العجب. وضح هذا المعنى رواية ابن مردويه بسند حسن بالشواهد من حديث عبد الله بن ابي اوفى ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم. تمام. وفي الوقت المحدد تضبط لنبها او ساعة الوقت لصلاة الفجر، فتستيقظ فتنظر الى ساعة الوقت فترى الليل ما زال مخيما، فتنام لعل الساعة قد خالت، ثم تستيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه، فتنام ثم تستيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه، فتتعشى. طال وقت الليل. ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم. انظر ماذا قال المصطفى. قال: فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يعرفها القائمون بالليل لله رب العالمين. انظر إلى فضل قيام الليل حتى في أحلك الأزمات. فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض: يا فلان، ما قيمة الوقت عندك؟ أو ما هو الوقت عندك؟ يا فلان، ما هو الوقت عندك؟ يصيح الناس بعضهم في بعض. يقول المصطفى: فيفزعون إلى المساجد. فبينما هم كذلك وإذ بهم يرون الشمس قد طلعت من مغربها. الله أكبر. ما الذي يترتب على هذه الآية العظيمة؟ سنذكر هذا الكلام جيدا. الذي يترتب على ذلك أن المصطفى قال في رواية أبي ذر التي ذكرتها آنفا قال لهم أتدرون متى ذاكم، أي أتدرون متى تطلع الشمس من مغربها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها. إذا عاد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه الإيمان. انتهى الزمن، انتهى الأوان. إذا تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. ذكرت في الدنيا فما تذكرت، وعظت في الدنيا فما استعظت. ذكرناك بالقرآن وذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأبيت إلا الإنكار وأبيت إلا الله وتناديت في المعاصي والضلال والطغيان. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق عليك باب التوبة يا مسكين. قال المصطفى إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي؟ قال طلوع الشمس من مغربها، والدابة التي سأذكرها الآن، والدخان. إذا طلعت الشمس من المغرب وخرجت الدابة في الأرض وخرج الدخان، إن تاب الكافر إلى الله لا يقبل الله منه، وإن تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه. فهيا أذكر نفسي وأذكرك الآن أيها الحبيب بالمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يغلق الله باب التوبة علينا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الغافل، أيها المضيع للتوحيد، أيها المضيع للصلاة، أيها المضيع للزكاة، أيها العاق لوالديه، أيها المنصرف عن الله، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لائم تلعب. والروح منك وديعة اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. فهيا هنيئا لمن طلعت الشمس عليه من مغربها وهو أصلا مستقيم على طاعة الله. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والاستقامة، ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك يا رب العالمين. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم. العلامة الخامسة: الدابة. وما سأحدثك به الآن في هذه العلامات هو ما صح عن الصادق صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلم تجد إلا ضعيفا وموضوعا. الدابة. العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى: ما هي الدابة وما قصتها؟ خذ أصح ما ورد في هذه الآية. قال جل وعلا في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يا إلهي، دابة تتكلم، دابة تنطق وتكلم الناس كلاما مفهوما واضحا، بل وتقيم عليهم الحجة وتذكرهم بأنهم كانوا لا يؤمنون بآيات الله وكانوا لا يصدقون بآيات الله جل وعلا. ما صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، أي في نفس اليوم الذي تغرب فيه الشمس، تطلع فيه الشمس من المغرب، في نفس اليوم تخرج الدابة على الناس ضحى. قال المصطفى: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، يعني لو خرجت الدابة فسوف تخرج الشمس من مغربها في نفس اليوم، وإن خرجت الشمس من مغربها أشرقت من المغرب أو طلعت من المغرب فسوف تخرج الدابة في نفس اليوم. فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. الدابة أمر عجيب، لو تدبرته كاد قلبك أن ينخلق. دابة تخرج تجوب الأرض كلها، تفرق هذه الدابة بين المؤمن والكافر، وتعلم المؤمن بعلامة وتعلم الكافر بعلامة، تسم الكافر على أنفه فيسود وجهه، وتسم المؤمن أو تشد المؤمن فيضيء وجه المؤمن كأنه كوكب دري. أمر عجب. ورد في الحديث الذي رواه احمد في مسنده وصححه شيخنا الالباني ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابه فتسم الناس على خراطيمهم. تسم الناس اي تعلم الناس على الخراطيم اي على الانوف. تسم الدابه الف كل واحد على ظهر الارض. تعلم الدابة المؤمنين من الكافرين. بل وخذ هذا الحديث العجب، رواه احمد في المسند والترمذي في السنن، وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها اقول ان الشيخ الالباني حفظه الله قد ضعف اسناد الحديث، ومدار تضعيف الالباني على علي بن زيد بن جدعان قال الالباني فيه ضعيف، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صحح إسناد الحديث وقال: علي بن زيد بن شدعان مختلف فيه، والراجح عندنا توثيقه. لذا صحح العلامة أحمد شاكر إسناد هذا الحديث وقال عن الحديث الإمام الترمذي حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم، تدبر معي، تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتسم الدابة أنف الكافر أي تعلم الدابة أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن. يسود وجه الكافر ويضيء وجه المؤمن كأنه كوكب دري. تجلو وجه المؤمن، حتى إن أهل القرآن الواحد أي المائدة يجتمعون على طعامهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأن الدابة قد علمت وأوضحت الحقيقة وميزت المؤمنين من الكافرين. العلامة الخامسة الدخان، والدخان هو آخر العلامات التي سيشهدها المؤمنون على ظهر الأرض، وبقية العلامات هذه لا يراها المؤمنون ولا يشهد عذابها الموحدون، بل هذه العلامات التي سأذكر الآن لا تقوم إلا على الكفرة الفجرة من شرار الخبر. الدخان علامة كبرى. من أهل العلم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال إن هذا الدخان كان علامة من العلامات التي وقعت في الدنيا بدعاء النبي على المشركين. والدخان هذا قد وقع بالفعل، لكن الدخان الوارد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى يختلف تمام الاختلاف عن هذه العلامة التي رآها المشركون في مكة بدعاء الصادق صلى الله عليه وسلم عليهم. قال تعالى في حق هذه العلامة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، واضح بين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا خرج الدخان لا يقبل الله التوبة كما ذكرت قبل ذلك، طلوع الشمس والدخان والدابة. إذا خرج هذا الدخان بعده يبعث الله ريحا ألين من الحرير. ما وظيفتها؟ تقبض هذه الريح أرواح المؤمنين على ظهر الأرض. لا يبقى على ظهر الأرض مؤمن. يقول مصطفى: فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت. ويبقى في الأرض شرار الخلق، الكفرة، الفجرة،
ممن لم يؤمنوا بالله عز وجل، كما في الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. وفي رواية مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. كلمة الله لا تقال في الارض ابدا. لماذا؟ لان الموحدين قد قبضوا، لان المؤمنين قد ماتوا، فلا يبقى الا الكفرة، وهؤلاء لا يعرفون الله ولا يوحدون الله جل وعلا. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، بل وتقوم بقية العلامات الكبرى التي هي عذاب في عذاب وبلاء في بلاء. ما هي هذه العلامات؟ هي العلامات الاربع المتبقية، وهي الخسوف الثلاثة: خس يبقى شرار الخلق، حتى المصحف الذي بين ايدينا الان يصبحون في ليلة فلا يجدون آية واحدة متبقية على ورقة من اوراق كتاب الله عز وجل. يحرمون من القرآن من آية واحدة منه. تغير شامل لكل ما في هذه الحياة مما عهدناه. فوقع الخصف الآن بالشرق بالمشرق، والخصف كما هو معلوم انشقاق الأرض. قال تعالى حكاية عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. فوقع خصف بالمشرق على من؟ على شرار الخلق. أين المؤمنون؟ قبضوا. وهذا من رحمة الله بالموحدين. الخصف الثاني بالمغرب، الخصف الثالث بجزيرة العرب. وبعد هذه الخسوف تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نار ضخمة تخرج من قعر عدن، مدينة عدن المعروفة في اليمن. تخرج النار من قعر عدن فتطرد الناس جميعا إلى محشرهم. وفي رواية البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي وحد الله وآمن برسول الله يوم هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وذهب عبد الله بن سلام فقال: لما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فآمن بالنبي. والشاهد أن عبد الله بن سلام سأل النبي عن أسئلة جيدة، من بين هذه الأسئلة سأله عن أول أشراط الساعة، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقد يلمح طالب العلم الذكي تعارضا ظاهرا بين رواية أنس في صحيح البخاري التي ذكرتها الآن، وبين رواية حذيفة بن أسيد الغفاري التي فيها: وآخر ذلك نار. وفي رواية البخاري: أول أشراط الساعة نار. تمنح تعارضا ظاهرا بين النصين، لكن لا تعارض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حذيفة: وآخر ذلك نار، أي هي العلامة الأخيرة بالنسبة لما سبقها من العلامات في الدنيا، هي آخر العلامات. وفي رواية البخاري: وأول أشراط الساعة نار، أي لأنها العلامة التي إن وقعت وقعت القيامة بعدها بالنفخ في الصور والبعث من القبور. تغير كل شيء. هذه النار إن خرجت يقول في حقها المصطفى والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق. راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال العلامة القرطبي في كتابه التذكرة: والحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، حشر الناس أي جمع الناس، لأن في هذا استشكالا لدى بعض أهل العلم، قالوا هل هذا الحشر أي حشر النار للناس في الدنيا أم في الآخرة؟ قال القرطبي: الحشر هو الجمع، وهو أربعة أنواع: الحشر الأول والثاني في الدنيا، والحشر الثالث والرابع في الآخرة. أما الحشر الأول فهو المذكور في قول الله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. الآيات. الحشر الثاني هو الحشر الوارد في حديث حذيفة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا هو الحشر الثاني. إذن حشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا. والحشر الثالث حشر الناس من القبور وغيرها بعد البعث. والحشر الرابع حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. إذن الذي عليه جمهور المحققين من العلماء أن الحشر الوارد في حديث حذيفة الذي هو علامة من العلامات الكبرى لا يكون إلا في الدنيا. والدليل الصحيح الصريح على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الحشر في الآخرة يحشر فيه المؤمنون والكافرون. وأنا قد ذكرت الآن منذ قليل أن الله يبعث ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، أما حشر الآخرة يحشر فيه المؤمن والكافر حفاة عراة غرلا، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال المصطفى: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لما قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وسوءتاه، فقال لها: يا عائشة، لقد نزلت علي آية: لا يضرك أكان عليك ثياب أم لا. فتلا النبي قول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار القلب سكانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، وهكذا تنتهي علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي كنا معه طيلة اللقاءات الأربع الماضية. هناك علامة أخرى عجيبة غريبة قد تنزل الآن على القلوب فتهز القلوب هزة لم ترد في حديث حذيفة: الكعبة، بيت الله الذي تهوي إليه الأفئدة وتحن إليه القلوب، الذي قال في حقه علام الغيوب: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي لا يملون منه، كلما نظروا إليه وانصرفوا عنه تشدد الشوق إليه وازداد الحنين لزيارته ورؤيته. هذا البيت المشرف العظيم، هل تعلم أن من علامات الساعة الكبرى أن يهدم البيت الحرام حجرا حجرا؟ تهدم الكعبة وتنقض الكعبة حجرا حجرا؟ نعم، قلت قبل ذلك أن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الأرض فقتل الدجال عليه من الله ما يستحقه، ودعا الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، فاستجاب الله دعاءه فأهلك يأجوج ومأجوج وأرسل المطر فنقى الأرض فأصبحت الأرض كالزلقة أو كالزلقة أو كالزلفة أو كالزلفة أي كالمرآة في صفائها ونقائها. خرجت البركة من الأرض، حلت البركات، نزلت الرحمات، عاش الناس في أمن وسلام وأمان طيلة وجود نبي الله عيسى. فيذهب نبي الله عيسى ليحج بيت الله الحرام، إذن يبقى الحج حتى في عهد نبي الله عيسى. فإذا ما قدر الله على عيسى الموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يموت نبي الله عيسى في المدينة المنورة ويصلي عليه المسلمون من أمة محمد ويدفنون نبي الله عيسى مع الحبيب المصطفى في الحجرة المباركة. بعد ذلك تقع العلامات التي ذكرت الآن ولا يبقى إلا شرار الخلق، تلحى آيات المصحف، لا يقول أحد في الأرض لا إله إلا الله، فلا يحجون البيت بل ولا يعرفون عن البيت شيئا. من بين هؤلاء الأشرار رجل من الحبشة، هل تصدق أن النبي قد وصف شكله وكأنه ينظر إليه وهو يهدم الكعبة؟ ألم أقل لك بأن المصطفى لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى؟ يقول المصطفى: لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، بل وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس قال المصطفى: كأني أنظر إليه أسود أفحش أي متسع ما بين ساقيه، كأني أنظر إليه أسود أفحش ينقض الكعبة حجرا حجرا. وبهذا تنتهي الحياة الدنيا بحلوها ومرها، بحلالها وحرامها، بخيرها وشرها، ولا يبقى إلا الكفرة من شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، وذلك بعد أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام أن يلتقم الصورة وأن ينفخ فيه النفخة الأولى، ألا وهي نفخة الفزع، نفاقا لقول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع فتتزلزل الأرض وتنفصم عرى هذا الكون كله، وتدك الجبال بالأرض دكا دكا، وتنسخ الجبال نسفا نسفا، بل وتفور البحار والأنهار وتتحول إلى درك ضخمة من النار. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأقف عند هذا المشهد لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية هذه المراحل التي تأخذ القلوب والألباب. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمل المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم وأرواحهم يا أرحم الراحمين، واجعل الدائرة على كل من ناصبهم العداء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة. ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.